ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فغدا يستقبل مئات الألوف من طلابنا وطالباتنا تعليمهم، وبداية عامهم الدراسي ونحن في هذه المناسبة التي تنقهتم من الجموع ولا يكاد ينفك عن هذا الاهتمام أحد. أقول في هذه المناسبة وفي هذا الواقع للعالم الإسلامي ولغيره، والذي نشاهد فيه هجوم من أعداء الإسلام على الإسلام، هجوم مركز معتمدا على وسائل تقنية حديثة غزتنا وغزت أولادنا داخل وقعر بيوتنا. أقول بهذا الواقع وبهذه المناسبة الكبيرة التي يدخل فيها شبابنا جميعا تقريبا إلى قاعات التعليم والدراسة والتربية والتهذيب، أقول إنها مناسبة لنتحدث عن شيء من خصائص المنهج الإسلامي في التربية والتعليم. وهذه القضية لها فروع كثيرة، أعلاها وأولاها منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية وفي التعليم، ولكننا نعرض لقضية أخرى تتعلق بخصائص المنهج الإسلامي في التربية والتعليم. فأمة الإسلام هل هي مثل غيرها من الأمم لا تملك رصيدا محددا في هذا المجال، تتخبط مرة يمينا ومرة شمالا وتعتمد على تجارب سابقة فاشلة أو غير فاشلة، أم أن أمة الإسلام تتميز بميزة كبرى تختص بها دون غيرها من الأمم؟ هذا ما سأشير إليه من خلال الحديث عن خصائص المنهج الإسلامي في التربية والتعليم. وأقول أولا إن أول هذه الخصائص أن مصادره ليست من نتاج البشر، وهذه ميزة لا توجد في أي منهج تربوي أو تعليمي آخر إلا عند المسلمين ومن دون دين المسلمين، فهي ليست نتاج عقول وفلسفات البشر، وليست نظريات اخترعها مفكرون أو غيرهم، وليست نتائج لتجارب بشرية خاضها فرد أو أمة، وليست ناتجة ولا نابعة من حاجات معينة يدعو إليها حب في تطور أو خروج من وضع سيء. مصدرية المنهج التربوي والتعليم الإسلامي ليست شيئا من ذلك كله، إنما هي وحي من الله تعالى، وحي من الله تعالى في الكتاب والسنة، ولقد وصلنا هذا الوحي صافيا عن طريق نبينا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولا خيار للمسلمين في هذه المصدرية للعقيدة وللشريعة وللآداب وللأخلاق وللتربية وللتعليم. ولقد امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلام كلها بذلك، لأن خصوصية هذه الأمة في هذا الأمر، ويدخل فيه كل من دخل في هذا الدين في أي مكان أو زمان، مما يعتبر أعظم منا وأكبر ميزة. يقول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فما الذي كان سيقدمه الرسول قبل البعثة؟ وما الذي كان ستقدمه ويقدمه العرب الأوائل في جاهليتهم بكل ما أوتوا من فصاحة وبلاغة وشجاعة وكرم؟ ما الذي سيقدمونه لأنفسهم فضلا عن أن يقدموه لغيرهم؟ ولكنه القرآن، ولكنه القرآن وحي من الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيه من حكيم حميد. يقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والرسول يقول عنه ربه تبارك وتعالى فيما يأتي به من سنة تتعلق بشتى نواحي الحياة، يقول عنه تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والرسول نفسه لا يستطيع أن يغير ولا أن يبدل إلا بوحي من ربه تبارك وتعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيها الإخوة في الله، إن هذه المصدرية الخاصة من أعظم خصائص المنهج التربوي الإسلامي، وفيه يتميز عن كافة المناهج والاتجاهات التي هي نتاج البشر أو نتاج البيئة أو الظروف أو الأحوال أو الأوضاع الاجتماعية أو السياسية أو غيرها. وإذا تبين هذا أيها الإخوة فلا خيار لأمة الإسلام في أن يكون المصدر الأساس لكل منهج تربوي أو تعليمي يقوم به البيت أو تقوم به الأسرة أو يقوم به الإعلام أو يقوم به المسجد أو تقوم به المدرسة أو الجامعة أو غيرها. لا خيار لأمة الإسلام في أن يكون المصدر الأساس لكل مناهجها التربوية والتعليمية. هو هذا المصدر الذي أشرنا إليه، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكل شمولهما. أيها الإخوة في الله، ولقد نتج عن هذه الخصيصة الكبرى، نتجت عنها عدة خصائص تتفرع عنها، ومنها التكامل والشمول، ومنها صلاحيتها وثباتها حتى مع تغير الزمان والمكان. فالمنهج التربوي يعتمد على قواعد وثوابت لا تتغير، طبقها الهادي البشير صلى الله عليه وسلم أول مرة، وهي أيضا تطبق اليوم في حضارة القرن العشرين دون تفريق أو تمييز. تغير الزمان وتغير المكان وتغير الظروف وتغير الأحوال وتغير الوسائل لا يغير هذه الأصول والثوابت في منهاج مصدرية وصلاحية هذه المصادر. ثم أيضا نتج عن ذلك أيضا الواقعية ومراعاتها لطبائع الناس وأحوالهم، فهو منهج فريد في بابه، ويكفي أنه من الله تبارك وتعالى. ثانيا، ومما تميز به المنهج الإسلامي في التربية والتعليم اليسر والسهولة والوضوح. أيها الإخوة في الله، نعم، إن هذا الدين بكل أحكامه وعباداته ومعاملاته منهج تربوي متكامل يجب أن يتربى عليها الجميع، ويسر الشريعة وسهولتها منة من الله تعالى على عباده. يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتأملوا أيها الإخوة، من الناحية العملية سهولة التطبيق العملي للتربية الإسلامية ولمصادرها. واحد، فالقرآن يسره الله تعالى لجميع الناس، يقرأه الكبير والصغير والعامي والمتعلم والذكر والأنثى، والله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتطبيق ما في القرآن لا يحتاج إلى فلسفات ولا إلى مناهج فكرية أو تربوية. فكم من أم أو أب متوسط التعليم لكن رزقه الله إيمانا واعتصاما بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تراه مربيا لأولاده تربية إسلامية ناجحة وقوية. وهذا لأن القرآن والعمل به سهل ويسير لمن أقبل عليه بقلبه. ومن ثم فهذه السهولة واليسر في تلقي القرآن جعل هذا الكتاب الكريم مصدرا تربويا لأمة الإسلام أما حلوا وفي أي زمان كانوا. ولقد كان هذا في أمة الإسلام وسيبقى إن شاء الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثانيا والسنة بكمالها وشمولها وصلت إلينا وجمعت وحققت وميز الصحيح من غيره وهي أيضا ميسرة سهلة ليس فيها غريب يصعب معرفته إلا القليل. واقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأ مثلا في رياض الصالحين وانظر في أبوابه وأحاديثه كيف تتكامل التربية والمنهج للمسلم بكل وضوح ومصاعة. ولقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فكان ما يقرره ويقوله وكان ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام من السهولة واليسر بحيث يطبقه المسلمون على مختلف فئاتهم وتفاوت تعليمهم وتربيتهم. ثالثا والمادة العلمية المستنبطة من الكتاب والسنة عقيدة وشريعة فيها وضوح كبير وليس فيها غموض أو تعقيدات. وانظر مثلا إلى الفارق بين تعلم العقيدة من الكتاب والسنة الصحيحة وبين تعلمها من تعقيدات وكتب أهل الكلام المذموم فتجد الكون شاسعا بين هذا وهذا. وبهذا الوضوح وبهذا اليسر وبهذه السهولة كان المنهج التربوي الإسلامي متميزا بميزة لا توجد في منهج آخر ألا وهي ميزة الانتشار السريع. فهو منهج إذا دخل بلدا أو قبيلة أو طائفة لا يحتاج إلى مقدمات ومقدمات وإنما سرعان ما يتحول هؤلاء وقد دخلوا حديثا في الإسلام إلى تطبيق عملي وتربوي وتعليمي لهذا المنهج الفريد. ثالثا ومن خصائص هذا المنهج ربط العلم بالعمل وتحويل النظرية إلى تطبيق واقعي. والمنهج التعليمي والتربوي الإسلامي يشدد على هذا بل يجعل الغاية من العلم والتعليم العمل والتطبيق. فليس التعلم شرفا فكريا وليس صاحبه مخيرا بين أن يطبق أو لا يطبق كما أنه ليس مجرد نظريات يقدمها المفكرون ثم يدرس مدى جدواها وهل يؤخذ بها أو لا يؤخذ. لا، في المنهج الإسلامي لا بد من التطبيق العملي الفوري سواء كان هذا في عبادة أو في الأخلاق أو في الآداب أو في المعاملات على مختلف صورها وأنواعها أو في أي مجال من مجالات الحياة. فالإيمان قول وعمل كما يقوله أهل السنة والجماعة. وجعل الله المقت والبغض لمن يقول ولا يفعل. ثم إن المعلم قدوة لتلاميذه والأب قدوة في أسرته وهكذا. فيمتزج العلم بالعمل وتمتزج النظرية بتطبيقها عمليا، ثم إن هذا المنهج الإسلامي يقدم في كل زمان نماذج للعلماء العاملين الذين يربون الناس على المنهج الحق ويبينوه لهم أخذا من المنهج من الكتاب والسنة. وانظر إلى تاريخ الإسلام وكيف أنه لم يخل في أي عصر من هؤلاء العلماء العاملين، وانظروا إلى آثارهم العلمية والعملية. وهذا الأخير يعطينا إشارة مهمة إلى واحد أهمية القدوة وقيمتها في الإسلام. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ثانيا، دور العلماء في التخطيط للتربية والتعليم وأهمية هذا الدور في المجتمع. ودورهم هذا ليس لأنهم رجال دين يقولون بأهوائهم كما قد يقوله من تأثر بواقع الغرب ودينهم المحرف، وإنما لأنهم ينطلقون من أدلة الكتاب والسنة، وهما حاكمان عليهم وعلى جميع الناس. فدور العلماء هو دور الموجه ودور الناقل. نعم أيها الإخوة في الله، لقد كان في أمة الإسلام وفي تاريخها السابق لقد كان الدور الكبير للعلماء، فإليهم المرجع في جميع الظروف والأحوال. ولا يختلط الأمر كما هو واقع اليوم في حال كثير من بلاد الإسلام إلا ما عصم الله تعالى. ثالثا، وللربط بين العلم والعلماء ووجودهم، كان ضياع العلم يتم بذهاب العلماء، كما ورد بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، من خصائص هذا المنهج أنها غنية غير محتاجة إلى ما سواها، لأنها من عند الله تعالى محفوظة بوحده، جامعة لا تقبل الدخيل في مجالها وميدانها، لأنها حق كله وصواب كله، وما عداها من أفكار ونتاج البشر فلا يخلو من أحد أمرين، إما من الخطأ والضلال كما هو الحال في كثير من النظريات التربوية والنفسية الضالة، وإما قصورا، وذلك في حالة كونه صوابا، أي أن ما نجده من حق في المناهج الأخرى ففي منهج الإسلام ما هو أحسن وأفضل وأقوى. خامسا، تكامل المنهج من جميع الوجوه، فهو لا يركز على جانب دون جانب، والمؤمن مطالب بأن يتربى على منهاج الإسلام جملة في جميع ميادين تعامله، وهو يصلي في المسجد، وهو بين أسرته وأولاده، وهو يعمل ويبني ويصنع، وهو في أي حالة من الحالات مأمور بأن يعتمد في جميع ذلك على أن يطبق ما يؤمن به وأن لا يقتصر على الدعاوى الفارغة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سادسا وأخيرا، فإنه منهج ليست له غايات دنيوية بحتة، سواء كانت فردية أو جماعية، وإنما غايته واحدة لا تتغير، ألا وهي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فجميع المسلمين في حياتهم كلها وفيها الجانب التربوي والتعليمي يسعون لغاية يراقبون فيها ربهم ليلا ونهارا، يعبدونه ويتقربون إليه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فهو منهج تربوي يربط العبد بالآخرة وينقله من دنياه ليعطي كل من الدارين قيمتها الحقيقية. وهذه الغاية لا تختلف أبدا على اختلاف أنواع التعليم، من ديني شرعي إلى مادي بحت، فالكل غايته واحدة عند المسلمين. فلا انفصام بين الدين والدنيا، ولا بين الدنيا والآخرة، وإنما هو منهج متكامل يسعى لغاية كبرى هي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. وبها ولها خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قضيتان تتعلقان بالتعليم أحببت الإشارة إليهما خاصة في هذه الأيام. أما القضية الأولى فتقوم على سؤال كبير خلاصته: ما هو الهدف من التعليم؟ خاصة ونحن نعايش جميعا هذا الاهتمام الكبير والاستعداد الذي لا نظير له، وهو أمر جيد ومحمود ويدل على وعي كبير، ولكن يبقى السؤال: ما هو الهدف من التعليم؟ إن الملاحظ أيها الإخوة علينا في الغالب واحد، أننا نعلق الآمال في هذه الحياة بالدراسة ونيل الشهادة، حتى وصل الأمر إلى الطفل الصغير نغرس في نفسه أحيانا هذه الغاية ونوحي إليه عمليا ونظريا أن غاية الحياة هي نيل الشهادة والدراسة. وهذا ما ننطق به بألسنتنا نظريا، أن أربط الطفل منذ صغره بنيل هذه الشهادة وكأنها غاية الغايات. أما عمليا فمن خلال الاهتمام الكبير بالدراسة، وليس هذا عيبا، وإنما العيب أن يصحب هذا الاهتمام إهمال كبير لما يتعلق بعقيدته وعبادته كالصلاة ونحوها. المتربي والمتلقي يشاهد بأم عينيه يوميا إن الدراسة أهم بكثير من الصلاة وأهم بكثير من الأخلاق والآداب. أليس هذا واقع كثير منا أيها الإخوة في الله؟ ثانيا، ثم تحول التعليم إلى مادة وهدف للتكسب فقط. ونحن لا ننكر كما عانى أسلافنا من قبل من تداخل النيات في هذا المجال، ولكن الملاحظة في السنوات الأخيرة تمحض هذا الهدف المادي في الغالب، مما جعل التعليم وخاصة التعليم الشرعي ضعيف الأثر في النفوس من الناحية التربوية والسلوكية. فالغرض مادي بحت، أليس المتربي ولا المتلقي حتى ولا المعلم أحيانا ليس محتاجا إلى أن ينفذ ما يتعلمه، وإنما غايته أن ينال شهادة يكسب بها في حياته المادية. أيها الإخوة في الله، ما هو الهدف من التعليم؟ هل هو هذا أو هذا؟ ثم أنتقل إلى القضية الثانية، ألا وهي هل التربية الدينية قسم من أقسام المناهج؟ بحيث تتحول هذه المواد والمقررات إلى مقررات تخصصية، ويتحول معها معلمها إلى أن يكون المسؤول عن هذا الجانب، تعني الجانب الديني أو الشرعي أو الإسلامي كما يعبرون. إن الملاحظة أيها الإخوة، وجود هذا المفهوم الخاطئ الذي يفصل بين مواد التعليم ومقرراته، فهذه دينية وكأن الأخرى لا دينية، ثم ينتقل الفصل إلى الفصل بين المدرسين، فهذا مهمته دينية تربوية والآخر غير مسؤول عن هذا إطلاقا. أيها الإخوة في الله، وتعليقا على القضيتين كلتيهما فهما مترابطتان، نقول أيها الإخوة، نحن أمة يهيمن الدين والعقيدة على جميع شؤون الحياة فيها، ومن ثم فالانفصال بين العلوم بل يكمل بعضها بعضا، والواجب التربوي يقوم به جميع الأساتذة على مختلف تخصصاتهم، فهم يتحملون المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بتنشئة الأجيال تربويا وأخلاقيا وسلوكيا. فلا يقول مدرس الرياضيات أو الكيمياء أو اللغة العربية أو غيرهم أنا لست مسؤولا عن هذه الجوانب التربوية أو السلوكية، الكل يتحمل هذه المسؤولية. وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن يكون الهدف من التعليم أصلا هو ما أشرنا إليه سابقا، قائما على تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فمدارس التعليم في أمة الإسلام لا يجوز أن تقاس بغيرها من مدارس الغرب الكافر، تلك المدارس اللادينية، وإنما يجب أن يعي المربون والمسؤولون عن التربية والتعليم أن الأمة الإسلامية لها عقيدة ولها منهج، ويجب أن يقوم التعليم على هذا حتى ونحن ندرسهم المواد العلمية البحتة، ندرسهم إياها ونربطهم بربهم تبارك وتعالى، ندرسهم إياها ونربيهم على الخلق والأدب والعبادة لله الواحد القهار. وهكذا أيها الإخوة، كانت حياة المسلمين وكان تطبيقهم للمنهج التربوي والتعليمي سابقا، وهو ما يجب أن نكون عليه الآن. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا جميعا ذكورا وإناثا. اللهم إنا نسألك أن توفقهم في حياتهم جميعها. اللهم إنا نسألك أن تعيذهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا وإياهم من مضلات العقائد والأخلاق والآداب وغيرها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في البوسنة والهرسك، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال أمة الإسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصين له الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع مادة هذا الشريط الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قفوا مع هذه الآيات أو ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذه أربع آيات دالة على أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وينبغي أن نعلم أن معنى كونها حسنى أي بالغة الحسن، لأن الحسنى تأنيث أحسن كالكبرى تأنيث أكبر. وكون أسماء الله تبارك وتعالى حسنى يتبين مما يلي: أولا أن أسماء الله تعالى كاملة، لأنها أسماء لله تعالى المستحق لكل كمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أنها دالة على صفات كمال عظيمة لله تعالى، فكل اسم من أسمائه تعالى فيشتق له منه صفة كمال. فالرحيم دال على صفة الرحمة، والعزيز دال على صفة العزة، والقدير دال على صفة القدرة، والسميع دال على صفة السمع، وهكذا. ثالثا أنها حسنى لأنها أسماء لله تعالى، وشرف العلم بشرف المعلوم، والله تبارك وتعالى هو أشرف المعلومات، فالعلم به وبأسمائه أشرف العلوم، فهي حسنى من هذا الباب. رابعا ومما يدل على أنها حسنى كاملة أنه لا يدعى تبارك وتعالى يدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه، فيقول العبد الفقير: يا رزاق، يا من بيده ملكوت كل شيء أسألك رزقا صالحا، ويقول العبد المذنب: يا غفار، أسألك أن تغفر لي ذنوبي جميعا إنك أنت الغفور الرحيم، ويقول العبد المظلوم: يا ملك، يا جبار، يا قهار، أسألك أن تنتقم لي من ظالمي. وهكذا أيها الإخوة في الله، يدعو العبد ربه تبارك وتعالى بما يناسب دعاءه من أسمائه وصفاته. وأيضا أنه ليس في أسمائه تعالى اسم يحتوي على شر، لأن الشر ليس إليه تبارك وتعالى، فأسماؤه كلها حسنة كاملة، وإنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته تعالى. ومع هذا فإن الله تعالى لم يخلق شرا من جميع الوجوه، بل إذا وجد في مخلوقاته ما هو شر فإنه شر نسبي فقط، فقد يكون شرا في زمان دون زمان، أو في مكان دون مكان، أو على شخص دون شخص، وقد يكون شرا في عاجل المؤمن وهو خير له في عاجله، وهكذا. ثم أيضا هي حسنة، وهي حسنى كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولا يعني هذا أن أسماءه تعالى محصورة في هذه 99، لأن الأدلة الأخرى دلت على أن له أسماء أخرى. وإحصاء أسماء الله تعالى، إنما يكون أيها الإخوة بحفظها أولا، ثم القيام بها والتعامل مع الله سبحانه وتعالى بما تقتضيه من معنى ودلالة. فالمؤمن الذي يعلم أن الله عليم خبير يراقب ربه سبحانه وتعالى، والمؤمن الذي يعلم أن الله شديد العقاب يخافه تعالى وحده ولا يخاف الخلق، وهكذا يحفظ أسماء الله ويعمل بمقتضاها في حياته. أيها الإخوة في الله، هذه مقدمة، ونحن إن شاء الله تعالى بين الفينة والأخرى سنقدم دروسا في أسماء الله تعالى وتدبر معانيها وآثارها، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في الأقوال والأعمال. وإنما نطرح مثل هذا الموضوع المتعلق بأسماء الله وصفاته، إنما نطرحه لأمور: أحدها تعلق كثير من النفوس بغير الله تعالى، خاصة فيما يتعلق بالنفع أو الضر أو الأرزاق أو الآجال أو غيرها، فلضعف الإيمان تعلقت القلوب بغير خالقها، والإيمان بأسمائه وصفاته يرد العبد إلى ربه تبارك وتعالى ردا جميلا فيه علم ومعرفة وعبادة قلب. ثانيا، أن العلم بها يفتح بابا عظيما من الخشية لله تعالى والخوف منه، ثم عبادته والإخلاص له وحده لا شريك له. العلم بأسماء الله وصفاته يجعل العبد متعلقا بالله تبارك وتعالى، لأن العلم بالله يزيد الإيمان ويعمر القلب بالعمل، أعني عمل القلوب وأعمال الجوارح. ثالثا، غفلة الكثيرين عن هذا الباب، وخاصة فيما يتعلق بتربية الأمة عموما وتربية الأسرة خصوصا، فالواجب أن تربى النفوس على هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته، حتى تتعلق القلوب بالله في الغيب والشهادة والسر والعلانية. وهذا هو الفرق الكبير بين منهج الإسلام ومناهج العباد الأخرى، هذا هو الفرق الكبير بين التربية الإسلامية وبين التربية على مناهج أخرى غربية أو شرقية. فالتربية الإسلامية تغذي وتزرع في القلب خوف الله تعالى في السر وفي العلانية، فينضبط العبد أمام شرع الله تبارك وتعالى، لأنه يراقب الله وحده لا شريك له. أما التربية الأخرى غير الإسلامية شرقية أو غربية، فهي تربي في الإنسان أخلاقا نفعية، فهو عند الناس وأمام الآخرين وأمام القانون يمتثل، ولكن سرعان ما تنفتح له روزنة من إخفاء عمل على إخفائها، لأنه لا يراقب الله ولا اليوم الآخر. رابعا، ومنهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب واضح، وقد كثرت البدع في الأيام الأخيرة وانتشرت، وصار لها دعاتها يؤلفون الكتب والرسائل وينشرونها، والواجب على أهل السنة والجماعة أن يبينوا منهاجهم في هذا الباب وفي غيره، موضحين له شارحين قادين على خصومه، لأن هذا واجب على الأمة جميعا، وهو واجب كفائي. لكن إذا قصرنا فيه فإن الإثم ينزل على الجميع. خامسا، انتشار كثير من الشركيات في تعظيم غير الله تبارك وتعالى في كل زمن، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، مثل انتشار تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته حتى يتوسل به ويستغاث به وتطلب منه الحاجات، وهذا باب من الشرك خطير. ومثل تعظيم غيره من الأولياء أو قبور الأنبياء أو غيرهم، حيث انتشرت الشركيات في كل مكان إلا ما عصم الله تبارك وتعالى، وهذا باب خطير في هذه الأمة يجب أن تتداركه علاجا عمليا يشمل البيان وتوضيح منهاج السلف الصالح، وعلاجا عمليا بحسبة تقضي على كل أثر من آثار الشرك في أي مكان كان. ثم أيضا انتشار السحرة والمشعوذين والكهنة وتعلق النفوس به، وهذا أيضا باب تعلمونه، وهو باب عظيم وخطير. لهذا أيها الإخوة في الله، فنحن إن شاء الله تعالى سنقف بين الكلمة والأخرى مع أسماء الله تبارك وتعالى لنأخذ منها دروسا، وأهل السنة والجماعة منهاجهم واضح في هذا الباب، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف، فهم يثبتونها لله كما أثبتها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. اللهم إنا نسألك إيمانا بك وإيمانا بأسمائك وصفاتك وعلما بها على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، أستغفره إنه هو الغفور الرحيم.